Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man wala wa ba'd. Akhadna fi Asy-Syama'il bab ma jaa fi idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadha al-bab majmu'ah min al-ahadith. Akhadna minha hadith نعمة الإدام الخل من حديث من جاء عندك نعمة الإدام الخل من حديث من جابر بن عبد الله وهو الصحيح وعائشة أيضا وهذا مدح للخل وذكرنا منافعه كذلك حديث أكل الدجاج من حديث من النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحم الدجاج من حديث من جاء هذا في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري وما حكم أكل لحم الدجاج عندك يا أخي الدجاج تعرف الدجاج ما حكم أكل لحمه مستحب لا لا جائز مباح يعني. نعم حسنت وما حكم عندك أكل لحم الجلالة أخذنا الجلالة إبراهيم لا من حيث الحكم خلي إنها تحبس هذه المدة عند ابن عمر رضي الله عنه حبسها 3 أيام الدجاجة نعم الكراهة كراهة التنزيه عند من هذا نعم عند من كراهة التنزيه من قالوا مكروه كراهة التنزيه عندك علي نعم عندك عندك برهان كراهة التنزيه من الذين يسجلون عندك الجمهور لا ما هو الجمهور ما قلنا الجمهور ما مستعان الشافعية الشافعية قالوا يكره كراهة التنزيه جمهورهم جمهور الشافعية قالوا يكره كراهة التنزيه ومن ذهب إلى التحريم من ذهب إلى التحريم قال يحرم أكل لحم الجلالة جماعة من نعم ابن دقيق العيد رجح هذا لكن سبقه من أصحاب المذاهب جماعة من الشافعية وأيضا الحنابلة الحنابلة وذكرنا لكم هذا ومدة كم تحبس كم تحبس الجلالة 3 أيام طيب وإن ما طاب لحمها بعد 3 أيام كيف نسوي 40 يوما 3 أيام هذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما طيب وورد عن عبد الله بن عمرو بإسناد ضعيف أنها تحبس 40 يوما طيب والمعتبر نعم المعتبر في ذلك تغير اللحم يعني ذهاب الرائحة والطعم منها هذا هو المعتبر سواء قلنا 3 أيام أم أسبوع أم 10 يعلفها علفا طيبا يعلفها علفا طيبا حتى يذهب ما بها من الريح أو من الطعم إن يعني غلب على ظنه وهذا قاله الحافظ رحمه الله تعالى هذا المعتبر في أكل لحمها وقضية صنيع أبي موسى يقول الحافظ ماذا رضي الله عنه أنه يرى كراهة التنزيه ولا يرى التحريم نعم المجاري نجاسة ها لا الجلالة هذه الدواب دابة، النبات هذا ما هو جلالة، هذا نبات، نبات سقيا من هذه الأشياء، فإن كان فيه طعم تغير الطعم فاكهة مثلا فيها أو خضروات هذه فيها يعني طعم نجاسة لا يأكلها، لا يأكل هذه حتى تسقى بماء طيب ويذهب أثر ماذا النجاسة منها، لأن النجاسة مستخبثة وتظهر أثارها في ماذا في المأكولات، تظهر سواء كان من حيوان أو من نبات تظهر، هذا ترى الأشجار التي تتغذى على النجاسات هذه من المجاري وغيرها تظهر يعني في الثمرة، تظهر في الثمرة فتراها ماذا فتراها متغيرة الطعم لأنه ماء، تمص الماء والماء يأتي فين يأتي في الثمرة، يأتي في هذه الثمرة، فلهذا ينبغي أن يتجنبها حتى يسقيها بماذا بماء طيب وتذهب الآثار هذه منها، والله تعالى أعلم. طيب ما زلنا في هذا الباب وهو ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي، يقول الأخ ما هي الجلالة، ما حضر معنا الدرس السابق، هي الحيوان من ذوات الأربع، ومنهم من خصها بذوات الأربع ومنهم من قال حيوان مطلقا من ذوات الأربع أو من ذوات الرجلين كالدجاجة، وهذا هو الصحيح، الدجاجة تدخل فيها الجلالة، الحيوان الذي يتغذى على ماذا على النجاسة والقاذورات هذه هي الجلالة، هذا سؤالك. طيب فهم الآن الجلالة، سؤالك الجلالة هي إيش، الحيوان الذي يتغذى على النجاسات سواء كان من ذوات الأربع الأرجل أو من ذوات الرجلين. طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي وهو صدوق، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي وهو صدوق أيضا له مناكير، قال عن إبراهيم بن عمر بن سفينة وهو مستور، عن أبيه وهو صدوق عن جده قال أكلت، وجده هو سفينة الصحابي، قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا، والحديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله كما في المختصر برقم 132، وعندكم في التعليق ما هو الحبارة، الحبارة طائر ويصدق على الذكر والأنثى، نوع من أنواع الطيور، والطيور الأصل فيها الحلوة الإباحة إلا ما جاء تحريمها، وهي ذات المخلب، ذات المخلب من الطير، وما كان ضارا مستخبثا مستغذرا يعني يؤدي إلى ضرر في الأجسام كذلك، لأن الله عز وجل حل الطيبات وحرم الخبائث. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر وهو السعدي، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية المعروف بابن علية، عن أيوب السختياني، عن القاسم التميمي وهو القاسم بن عاصم مقبول، عن زهدم الجرمي، وهذا الحديث غرانا ولا ما غرانا. طيب قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه، وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، وهذا الرجل يقول الحافظ أنه هو زهدم، هو من بني تيم الله وهو جرمي أيضا لكنه أبهم نفسه، قال فلم يدنو، فقال له أبو موسى ادنو، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا، وهذا قد تقدم شرحه، والحديث أصله في البخاري. قال رحمه الله: حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا، ومحمود ثقة من شيخ البخاري، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله الزبيري وهو ثقة، وأبو نعيم، تكرر معنى أبو نعيم، من هو أبو نعيم؟ نعم، الفضل ابن دكين، ودكين لقب، الفضل بن عمرو بن حماد، اسمه الفضل ابن عمرو ابن حماد، ويقال له الملائي، نسبة إلى الملاءة وهي العباءة، يعني يبيع العبايات. قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عبد الله بن عيسى وهو ثقة، عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء، عطاء الشامي مقبول، عطاء الشامي مقبول، عن أبي أسيد، اختلف في اسمه ومشهور بكنيته وهو الأنصاري، قيل اسمه عبد الله، عبد الله بن ثابت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الحديث صححه الألباني رحمه الله كما في المختصر برقم 133. كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ثم قال: حدثنا يحيى بن موسى، وسنعود إن شاء الله لشرح هذا الحديث الذي في الزيت. قال حدثنا يحيى بن موسى، له لقب، ما لقبه عند الذين يسجلون في الكتاب؟ له لقب، وقد مر معنا يحيى بن موسى أنه ثقة، ما لقبه؟ ما أظن أحدا يفطن له. لقبه خت بالتاء المشددة، خت. قال حدثنا عبد الرزاق، من أين عبد الرزاق؟ عند من؟ سلمان من أخواننا عندك يا صاحب السارية؟ عبد الرزاق من أين؟ عندك نعم، من صنعاء، أحسنت، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، أبو عروة، معمر أبو عروة، أبو بكر، عبد الرزاق أبو بكر. قال حدثنا معمر وهو أبو عروة، معمر بن راشد البصري، وقد نزل اليمن فزوجوه لما أراد أن يرتحل، ربطوه بالزواج فجلس عندهم. قال عن زيد بن أسلم وهو ثقة عالم، عن أبيه وهو أسلم العدوي من بني عدي مولى لعمر، أيضا زيد بن أسلم مولى لعمر، قال عن عمر بن الخطاب، وإسناد هذا الحديث كلهم ثقات. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. الحديث أيضا صححه الألباني، فإذا جاء عن صحابيين هذا الحديث، عن عمر وعن من؟ عن أبي أسيد، عن عمر وعن أبي أسيد: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ما هي الشجرة المباركة؟ ذكرت في القرآن، من يذكر الآية وفي أي سورة؟ نعم عندك الزيتونة، في سورة ماذا؟ سورة التين، وفي سورة أين وصفها بأنها مباركة؟ ها؟ سورة ماذا؟ المؤمنون، ها؟ تنبت بالدهن وصبغ، وين فوصفها بأنها مباركة؟ ها؟ سورة النور، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هذا وصف الشجرة المباركة. فإذا شجرة الزيتون شجرة مباركة، وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية. قالوا معنى لا شرقية ولا غربية أي أن الشمس تأتيها من المشرق وتأتيها من المغرب، والشجرة التي تكون بهذه الصفة تكون شجرة طيبة، لأن الشجرة تعتمد على الشمس، والشمس لها دور في هذه يعني في إنبات الشجر وطيب الثمر، بخلاف ما لو كانت الشمس تأتيها من جهة واحدة. هكذا قال المفسرون. سنذكر ما يتعلق بهذه الشجرة المباركة وهي شجرة الزيتون، ولعلنا نغفل إلا ماذا؟ إلا ما ذكرنا به، نغفل عن مثلا طيب بعض الأشجار أو الثمار، فإذا ذكرنا به لعلنا نستخدمها فننتفع بذلك. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة للمسلم. بالنسبة لهذه الشجرة يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقيل من بركتهما أن أغصانهما تورق من أسفل إلى أعلى، يعني أغصانها من أسفلها إلى أعلاها. وقال ابن عباس: في الزيتون منافع وسرج بالزيت، وسرج بالزيت يعني تسرج بالسراج، وكانوا يعني يوقدون المصابيح بالزيت، ما كان عندهم هذه الآن المشتقات البترولية ولا الكهرباء، وإنما كانوا بالزيت، يضعون الزيت ويضعون فيه الشمعة هذه الفتيلة ثم يوقدون، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه الكريم: توقد من شجرة مباركة، سواء كان من زيتها أو من حطبها. قال: وسرج بالزيت وهو إدام، الزيتون إدام، وهو إدام ودهان ودباغ، تستخدم أكل يعني إدام، ممكن تجعلها في إدامك وتدهن بها أيضا، سواء تدهن بها شعرك أو جسمك، سواء كان للعلاج أو لغير ذلك. وأيضا دباغ، فهي مصفية أيضا، دباغ تستخدم دباغ. يقول: ووقود يوقد به بحطبه وتفله، عن المقصود بما يعصر منه بالحطب، وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة، حتى الرماد، حتى رماد هذه الشجرة يغسل به الإبريسم، والمراد به يغسل به الإبريسم هو الحرير. قال: وهي أول شجرة نبتت في الدنيا، وأول شجرة نبتت بعد الطوفان. هذا الله أعلم به، يحتاج إلى دليل، ولعلها من الأخبار الإسرائيلية. قال: ومنهم طيب: وتنبت في منازل الأنبياء والأرض المقدسة. أما انتشارها في الأرض المقدسة، فلسطين وبلاد الشام، وأيضا في بعض بلاد المغرب كتونس، هذه يعني مشهورة ويزرعونها بكثرة. قال: ودعا لها 70 نبيا بالبركة. الأولى أن يطفي هذه. قال: منهم إبراهيم، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: اللهم بارك في الزيت والزيتون. بهذا اللفظ الله أعلم بصحته ما ذكره القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الذي ثبت عندنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة، شجرة مباركة. إذن هذا فيه حث على الأكل من هذه الشجرة، وأيضا الدهن بماذا؟ من زيتها. وأما منافعه فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الزيت حار رطب، يعني حار يكون رطب بعد ذلك، وغلط من قال يابس. والزيت بحسب زيتونه، والزيتون ليس نوعا واحدا، وإنما الظاهر والله أعلم 3 أنواع. نحن نرى عندنا هنا نوعين، نرى الأسود ونرى ماذا؟ الأخضر، هذا الموجود الآن، في نوع ثالث هم ما ينبئون به أصحاب المغرب، من يعرف الزيتون منهم؟ كم أنواع الزيتون؟ ها؟ لا أحد؟ خيرا إن شاء الله. الذي نعرفه الآن عندنا نوعين بحسب زيتونه. يقول ابن القيم رحمه الله: الزيت بحسب زيتونه. فالمعتصر من النضيج أعدله وأجوده، يعني من الناضج، ومن الفج فيه برودة ويبوسة، ومن الزيتون الأحمر. إذن بيّن ابن القيم أن هناك زيتون أحمر متوسط بين الزيتين، ومن الأسود يسخن ويرطب باعتدال. إذن نحن رأينا الأسود والأخضر، وابن القيم يقول زيتون أحمر، فيكون ثلاثة أنواع. وينفع من السموم ويطلق البطن، يعني يسهل، من المسهلات، ويخرج الدود، من عنده دود عليه بالزيتون. والعتيق منه أشد تسخينا وتحليلا، ومعنى العتيق القديم، منه أشد تسخينا وتحليلا، وما استخرج منه بالماء فهو أقل حرارة وألطف وأبلغ في النفع، وجميع أصنافه ملينة للبشرة وتبطئ الشيب، معنى إذا كان يدهن بها ما يظهر عليه الشيب بل يتأخر. وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النار، معناه حرق النار، إذا بك حريق ودهنت بزيت الزيتون ما تخرج تلك ماذا؟ القروح المائية. قال: ويشد اللثة. اللثة إذا عندك ضعف في اللثة هذه عليك بالزيتون. قال: وورقه ينفع من الحمرة والنملة، وهذه قروح تخرج في الجلد. قال: والشرى الحك. الشرى يعني إيش؟ الحك. ينفع منه ماذا؟ الزيتون، يعني زيت الزيتون. ويمنع العرق، ومنافعه أضعاف ما ذكرنا. إذن هذه منافع هذه الشجرة المباركة وهي الزيتون. فحري بالمسلم أن يعتني بهذه الشجرة بزيت الزيتون، ففيه منافع ذكرها أهل الطب كثيرة غير ما ذكر رحمه الله تعالى. فتستخدم إيدام، يعني ما تضر أن تستخدمها في الإيدام، تضعها في شيء من الفول أو الفاصوليا أو نحو ذلك، أو تغمس بها الخبز ونحو ذلك، زيت الزيتون. وإن كان ماذا؟ نعم، سعره مرتفع هذه الأيام والله المستعان. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة، وهؤلاء قد تقدموا معنا في الأسانيد. قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الدباء، فأتي بطعام أو دعي له، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، وأصله في الصحيح. أصل هذا الحديث كما سيأتي في البخاري وأيضا مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء، كان يتتبع الدباء. الدباء معروفة أيضا باليقطين، باليقطين، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في قصة نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل قال: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، من يقطين. وهذه شجرة اليقطين شجرة الدباء، وهذه تسبح في الأرض. من يعرف الدباء؟ شجرتها تسبح في الأرض، لا ساق لها، وإنما تمشي هكذا بأوراق كبيرة، أوراقها كبيرة وهي في الأرض، وحواليها تكون هذه الدباء، وهي أنواع، وهي أنواع، منها الحمراء ومنها البيضاء الطويلة التي تشبه الحبحب، ومنها الحمراء المدورة، هذه حمراء، ومنها يعني خضراء تأتي أيضا. أصناف ممكن أيضا يعملون من هذه تزاوج، بعض الفلاحين عنده خبرة ممكن يعمل من هذه ويظهر نوع آخر من هذا. قد رأيت ثلاثة أنواع منها، ظهر نوع جديد، هذا قالوا من تزاوج بعضها البعض، مثل ما يفعلون في شجر التفاح، يأتون من هذا ويأتون من هذا ويعملون فيه ماذا، يعملون بينهما تزاوج، فتظهر ثمرة من هذا ومن هذا، يعني تأخذ من صفات هذه وتأخذ من صفات هذه. ويسمى أيضا القرع، هذه الدباء تسمى القرع، والدباء فيها منافع، يعني فيها منافع ذكرها أهل العلم. أولا قال النووي رحمه الله تعالى: والدباء هو اليقطين وهو بالمد، هذا هو المشهور، وحكى القاضي عياض فيه القصر، يعني يقال دباء بالألف الممدودة التي بعدها همزة، ويقال دباء بماذا؟ بالألف المقصورة، والواحدة منها دباء ودبات، الواحدة يقال دباء ودبات، هذا ما يتعلق بهذه الكلمة من حيث ماذا؟ من حيث اللغة وضبطها. وأما منافعها فلعل الوقت لا يسعف بذلك، وأيضا فوائد هذا الحديث إن شاء الله تعالى يكون في الدرس القادم. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.